قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم، يقول رحمه الله أيضا: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أيضا تعلم هذه المسائل، أن الله خلقنا ورزقنا، وهذه مسألة يقر بها حتى الكافر يا أخوان. الكافر يقر بهذا، ها؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت فسيكون الميت من الحي فسيكون الله. حتى الكافر يقول بهذه، هذه في توحيد الربوبية. ما تركنا هملا بعد أن خلقنا ورزقنا سبحانه وبحمده وتفضل وجاد علينا بالنعم وأصبغ علينا الفضائل والمنن، بل أرسلنا رسولا أكرم الرسل وأفضل الرسل وأشرف الرسل عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم وشاهدا على أعمالكم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ضربت عيناه صلى الله عليه وسلم لما قرأ ابن مسعود هذه الآية: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإن حصل من البعض ما حصل من فرعون كان مصيره مصيره، ولا قوة إلا بالله. وقال: إنا، ضمير الجمع، وضمير الجمع يأتي في القرآن كثيرا عن الرب الأحد الصمد سبحانه وبحمده، ويراد به ماذا يا إخوان؟ يراد به إيش؟ تعظيم، تعظيم نفسه وتعظيم المنة التي امتن بها على خلقه. فالرب العظيم أنعم عليكم نعمة عظيمة وهي بعث هذا الرسول الكريم. إذا نتعلم هذه المسألة، والحمد لله عامة الناس يعرفون أن الله خلقنا ورزقنا وبعث لنا هذا النبي الكريم. نعم. ثاني.
الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومثل الشيخ بالملك المقرب والنبي المرسل إشارة إلى أن هؤلاء أفضل الخلق، ومع ذلك لا يجوز أن يعبدوا مع الله عز وجل. فالنصارى إنما ضلوا لما عبدوا من يا إخوان؟ عيسى عليه السلام. ومشرك العرب ضلوا لما عبدوا الملائكة. فلا يعني يكون هذا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا وصالحا أن يعبد من دون الله عز وجل. فالعبادة حق لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد. فلا فرق أن يعبد الإنسان وليا أو ملكا أو شجرا أو حجرا، كل شرك بالله عز وجل. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهو لا يرضى عن الكفر ولا يرضى عن الكفرة ولا عن الفاسقين. وقال كما ذكر الشيخ: وأن المساجد لله، والمساجد هي بيوت الله، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل كما في الحديث المخرج في الصحيح. فلا تدعوا مع الله أحدا بنوعي الدعاء، لا دعاء مسألة وهو الذي يطلب به الإنسان جلب نفع أو كشف ضر، ولا دعاء عبادة المنتظمة جميع أنواع العبادة له سبحانه وبحمده. فلا يدعى أحد معه دعاء مسألة، ولا يدعى معه أحد دعاء عبادة، فالعبادة له وحده والدعاء له وحده سبحانه وبحمده. إذن عرفنا الأولى وهي أن الله خلقك ورزقك، ثم الثانية وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون معه شريك في عبادته أيا كان ذلك الشريك. الثالثة، نعم،
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله، من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم، أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني حصل الأمران ولله الحمد، أطاع الرسول ووحد الله عز وجل، ومن توحيده وأعظم توحيده محبته سبحانه وبحمده، ومحبته لا تتم إلا بأن تحبه، أعظم من محبة المال والنفس والأهل والولد وكل ما على وجه الأرض. وهل تكفي محبته؟ لا. لماذا؟ لأن المشرك يحب الله. المشرك يحب الله يا إخوان؟ ها؟ شو الدليل؟ ما عندنا يا إخوان اليوم الحكم بدليله، هذه عقيدة. ها؟ والله ما عاد الصوت ما عاد، يمكن مكانك يا عبد الله، ما هو الإخوان تسمعون؟ ها؟ ها؟ الدليل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب، ما أثبت أنهم يحبون الله، لكن ما تكفي هذه المحبة. الأمر الثاني من المحبة أن يحب ما يحبه الله عز وجل، أحب الله وأحب ما أحبه الله، الكلام لابن القيم يا أخوان. هنا خرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. الثالث: المحبة في الله ولله. يحب المرأة لا يحبه إلا ليش يا إخوان؟ وهذه أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. الثالثة، الرابعة عياذا بالله، المحبة مع الله، وهذه الشرك. إذن هذه أربع مراتب في المحبة. الأولى ما هي؟ محبة الله. الثانية محبة ما يحبه الله. الثالثة المحبة في الله ولله. الرابعة عياذا بالله المحبة مع الله عز وجل. فإذا كنت تحب الله فأحب ما يحبه الله عز وجل، وأبغض ما يبغضه الله عز وجل. والله يحب التوابين المتطهرين والمتقين والمحسنين والمؤمنين، ويبغض ولا قوة إلا بالله المعاندين والمضادين والكفرة الباغين. لا يمكن أن تزعم محبة الله وأنت تحب أعداءه. ولهذا يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إيش يا إخوان؟ عدوي وعدو، بدأ بعدوه، عدوه سبحانه وبحمده. قد يجي واحد يقول: طيب هذا يعني بيني وبين الصداقة، بيني وبينه كذا وكذا، حتى وإن زعمت أن بينك وبينه صداقة ومحبة فهو عدو لله عز وجل. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بإمكاني. تدعي محبة الرسول وتحب أعداءه؟ تدعي محبة الله عز وجل وتحب أعداءه؟ لا. وهذه عقيدة عظيمة، وهي عقيدة الولاء والمحبة للمؤمنين. تحب إخوان، وهذه العقيدة حيرت يا إخوان خصوم الإسلام. يجي واحد من أقصى المشرق إلى واحد من أقصى المغرب، بينهما صلة مودة، بينهما محبة الدين يا إخوان، أخوة الدين. وبين الناس أخوتان، أخوة الدين وأخوة الطين، وش هو الطين ذي؟ ها؟ هو الطين؟ كلكم لآدم، وآدم خلق من ماذا؟ من طين. لكن الأخوة العظيمة في هذا الدين العظيم هي أخوة إيش يا إخوان؟ أخوة الدين. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. الحمد لله تجدونها في أنفسكم. يعني شوفك رجل صالح في أفريقيا ولا في الهند ولا تحس أن في رابطة بينك وبينه. هذا موضوع كبير يا إخوان، على كل حال المحبة في الله والبغض في الله، لكنه عظيم يا إخوان وهو محك. ولهذا شوف الدليل اللي جابه أورده الشيخ، قوله تعالى تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يا إخوان القرآن عظيم عظيم عظيم، فأتنوا به وتأملوه وتدبروه. ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. هل هذا الخبر خبر محض، أما أن هذا خبر يراد به النهي؟ هذا خبر يراد به النهي يا إخوان، لكن الله عز وجل ذكر النهي بصيغة الخبر إشارة إلى أن الأمر كأنه لا يحتاج إلى نهي، كأنه أمر واقع خلاص. وهذا لون من ألوان الخبر، قد يكون الخبر خبر صرف، جاء فلان وذهب فلان إلى آخر، وقد يكون الخبر مرادا به الأمر أو مرادا به النهي كما في هذه الآية. ثم أتأمل كيف أن الله عز وجل قال لا تجد قوما، أتى بهذا الخبر بصيغة النفي ولم يأتي بصيغة النهي كما ذكر. لماذا؟ لأن النفي للماضي والحاضر والمستقبل ولكل وقت، بينما النهي ليش؟ النهي لأي وقت؟ ها يا إخوان؟ للحاضر والمستقبل. فجاء بصيغة النفي أولا كأن الأمر واقع لا يحتاج أن ينهى عنه، وثانيا لأن النفي يدل على الماضي والحاضر والمستقبل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يرى إنسانا محادا معاندا لله عز وجل، مضادا له، مكذبا له، كافرا بكتابه، منكرا رسالة نبيه، ويحبه، ما ذاك بإمكان؟ وتأملوا في آخر آية قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإنهم لما قدموا رضا الله عز وجل وأحبوا من أحب الله عز وجل وأبغضوا من أبغض الله حتى ولو كان أقرب قريب آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أحقبهم الله تعالى بالرضا عنهم. نسأل الله يرضى عنا وعنكم يا إخوان. وهذه مسألة كبيرة وعظيمة، لكن ينبغي أن يعرف أن لهذا الشرع يا إخواني حدوداً يقف الناس عندها. فليس معنى البراءة من المشركين التعدي عليهم أو أن يؤذيهم أو أن يظلمهم كما قد يفعل بعض الجهلة. لا، هذا الدين عظيم يا إخوان، لا يوجد منهج في الدنيا بأكملها يداني هذا الدين فضلا عن يقاربه. يقول عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معنى الشنآن؟ البغض. ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا، فلا يجوز التعدي ولا يجوز الظلم بحال من الأحوال، فضلا عن يتطور الأمر إلى إزهاق الأرواح وما أشبه ذلك من الموبقات الكبار. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد اللي دخل البلد بعهد، ومن ذلك ما يكون بين الدول من علاقات واتفاقيات وما أشبه ذلك. فالأمر كبير وخطير، فلا نكون يا إخواني بين إفراط أو تفريط ولا قوة، إما التفريط وتهاون تساهل في هذه القضية الكبيرة، حتى ربما جرت يعني ولاة الكافر ومحبته إلى مظاهر مؤذية من التشبه بالتوافه والتشبه وجرت إلى أمور كثيرة وكبيرة. ولا نقع في الطرف الآخر في الغلو والإفراط، بل نحب المحب لإيمانه ونبغض الكافر لكفره، وبيننا وبين هذا الكافر أن يؤمن، فتنقلب البغضاء إلى ماذا؟ محبة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. متى تكون هذه؟ إذا أسلم. نعم. وقال إنما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
قال ألم أرشدك الله إلى طاعته؟ اللهم دلنا طريق الرشاد، وإنا على سلوك طريق السداد والصواب. اعلم أرشدك الله لطاعته دعوة من الشيخ قدس الله روحه لمن يقرأ، حتى أنتم يا إخوان، دعوة عظيمة. أن ملة إبراهيم عليه السلام والتي أمر المصطفى أن يتبعها صلوات ربي وسلامه عليه في قول الله له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما هي ملته يا إخوان؟ أن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين، عبادة الله عز وجل، وهي ملة إبراهيم وملة نوح وشعيب وصالح وجميع أنبياء الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم متفقون يا إخوان على هذا الأمر، عبادة الله والإخلاص، الإخلاص في عبادته. فما هي العبادة؟ إيش تعريفها؟ العبادة لها تعريفان يا إخوان. التعريف الأول التعريف العام، وهو تذلل لله تعالى محبة وتعظيما بامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا التعريف العام. التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، هيجتمع فيها التذلل والمحبة لله سبحانه وبحمده بامتثال أمره واجتناب نهيه. كل قي وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان. وما تعريفها بالمعنى الخاص فهو التعريف المشهور لشيخ الإسلام رحمه الله، ولعلكم تحفظونه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله فهو عباد، سواء من الأعمال الباطنة أعمال القلوب أو الأعمال الظاهرة التي يعملها الإنسان بجوارحه. وأما المفهوم العام فهو ما ذكر. هناك يا إخوان نوع من العبادة، إن قلت عام أو قلت كوني، يشترك فيه كل أحد حتى الكافر. عبادة كونية، خاضع لسنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد الله، جميع عبيد الله عز وجل، لكن عبادة كونية. أما العبادة الشرعية فهي كما ذكر هنا بالمفهوم العام وبالمفهوم الخاص. ثم هذه العبادة لا تنفع صاحبها إلا بشرط كبير، ما هو؟ إخلاص العمل لله. إيش معنى الإخلاص يا إخوان؟ معنى الإخلاص؟ نعم، يكون الإخلاص هو أن يبتغي الإنسان بعمله
وش الله عز وجل،
ما يبتغي بعبادته ثناء الناس ورياءهم، ولا يبتغي بها مالا، ولا يبتغي بها أي غرض من أغراض الدنيا، وإنما يخلص العبادة لله عز وجل. وإذا هو أخلص لله عز وجل فليبشر بالخير، فإن الإخلاص وقاية من الفواحش والمنكرات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ ها يا إخوان، إنه من عبادنا المخلصين. وسبب لحفظ الله سبحانه وتعالى من الشيطان وكيده ومكره، فإن الشيطان لما أقسم بعزة الله أن يغوي الناس أجمعين، وش قال؟ إلا عبادك منهم المخلصين. ودليل على أن ملة إبراهيم عبادة الله عز وجل، وأن الواجب اتباع إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، قوله عز وجل، شو الدليل؟ لا عندك في المتن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو سئلت وقيل لك ما الحكمة من خلق الإنس والجن وما الغاية، ما هي؟ ما والله خلقنا ربنا ليتقوى بنا فهو القوي العزيز، ولا ليستغني بنا فهو الغني الحميد، ونحن الفقراء إليه، وإنما خلقنا لهذا الأمر الكبير وهو عبادة الله عز وجل. قد تسمع، ومع الأسف الشديد لبعض المنتسبين للعلم في بعض الجهات، عندما يسأل ما الحكمة وقاية الخلق يقول عمارة الكون، يعني خلقهم الله لأجل أن يبنون العماير والمصانع وإلى آخره، لا إله إلا الله. وربنا يقول في هذه الآية التي هي نص في هذا الموضوع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم. ما أعظم ما أمر الله به؟ التوحيد، الذي به صفاء القلوب ونقاؤها، وفيه راحة النفوس وطمأنينتها. الموحد مطمئن يا إخوان، ولله الحمد والمنة، ما عنده شبهات، ما عنده شكوك، ما عنده متناقضات، ما عنده. تجد كثيرين ممن يخالفون التوحيد في مسائل لديه تناقضات يا إخوان، بين ما يسمع من العلم وما يرى من الواقع عنده. ولعله إذا تلوث بهذه الأوضار الرديئة يحاول أن يتخلص منها، فإن هو استعان بالله عز وجل أعانه وتخلص، وإلا بقي في تناقضاته واضطرابه. والتوحيد عرفه المؤلف بقوله يا شيخوان، إفراد الله بالعبادة، وين التوحيد؟ العبادة رحمه الله. وتعلمون أن التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والتدبير. توحيد الأسماء والصفات هو أن يسمي الله بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويصفه بذلك من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. الشيخ عرف نوعا واحدا من التوحيد، وإن أردت التعريف العام فقل هو إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حتى يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، الذي فيه فساد القلوب عياذا بالله. قلب المشرك منكوس مضطرب، يعبد معبودا هو في نفسه يعتقد أن عبادته غير صحيحة. فرعون يا إخوان بلغ به الطغيان أن ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، فماذا قال له موسى؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. والنصوص في هذا معلومة، أن كثيرا من هؤلاء الطغاة والمشركين يعلم أنه على باطل ولكنه يكابر والكبر يمنعهم من الخضوع إلى الحق. والكبر ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر يا إخوان ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. الناس ما يعرفون الكبر إلا غمط الناس، احتقار الناس، احتقار الناس. الكبر على الحق يا إخوان شديد، بطر الحق، رد الحق ودفعه، ما يريد أبدا أن يخضع للحق. هذا الذنب الخطير الذي خرج به إبليس من الجنة. قال تعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وتأملوا كيف عاقبه الله تعالى بنقيض مقصوده: فلما تكبر جعله الله ذليلا صغيرا. والدليل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأ بالعبادة واعبدوا الله، هل يكفي هذا؟ يكفي يا إخوان؟ لا، يمكن الكافر يعبد الله ولكن يعبد غيره، ولهذا قال: ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله. قول لا تشركوا به هو معنى لا إله، واعبدوا هو معنى إلا الله. وهذه الآية يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، اقرأوها يا إخوان في سورة النساء، وعند الحقوق الواردة فيها وهي عشرة حقوق. عشرة حقوق أولها ما هو؟ يلا يا إخوان: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والبداءة به تدل على أي شيء؟ على أنه أعظم ما أمر الله به، والشرك أعظم ما نهى الله عنه. نعم.